الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. له الحمد سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين والمؤمنين، وصية الله لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، وصف شديد وأسلوب قاس. أعلم أنني لو خاطبت به أحداً لاستفضعه واعترض عليه وربما خاف منه. لو ناديت أحدا فقلت يا أخ الشيطان، أو ناديت جمعا فقلت يا إخوان الشياطين، أحسب أنه وصف تنخلع له القلوب وترتعد له الأوصال ويعظم ضده الاستهجان. لكنني وأنا أبدأ بنفسي دون غيري لا أستبعد أن يكون مثل هذا الوصف في بعض الأحوال صادقا في أو فيك أو في جموع غفيرة منا. لست أنا الذي أقول ذلك، لكن قول الحق جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. جعل المبذرون إخوانا للشياطين، وهو وصف نادر يكاد يكون مقصورا على هذا الأمر. قال الطبري رحمه الله: إخوان الشياطين أولياء الشياطين، حيث قال: إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين. وكذلك تقول العرب لكل ملازم السنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم. وقال القرطبي: إخوان الشياطين أي في حكمهم، إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين. أو أنهم أي المبذرون المبذرين يفعلون ما تسول لهم أنفسهم، يتبعون الهوى والشهوة التي تدعوهم إليها الشياطين. أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار، يكون المقصود أنهم يؤاخونهم في عذاب الله لمخالفتهم لأمره جل وعلا. وقال أبو زهرة من المتأخرين: ثلاثة أوجه. الأول أن الإسراف يضيع الحقوق، وكما قال ابن عباس: ما من سرف إلا وراءه حق مضيع. وتضيع الحقوق هو من أهداف الشياطين. الثاني إضاعة رزق الله في غير نفع بل في ضرر مؤكد، وهذا يرضي الشيطان ويقرب إليه. والثالث أن التبذير كفر بنعمة الله، والشيطان يحث على المعاصي وهي من الكفر بنعمة الله. أريد أن نتوقف قليلا أيها الإخوة وأن نفكر في الأمرين: أخوة الشياطين، هذا الوصف الفظيع المريع الشنيع، والسمة التي توجبه وتؤدي إليه، وهي الإسراف والتبذير. إن أردنا أن نتقي تلك فلنمتنع من هذه. وهنا لابد من وقفة حتى أقول أو أبرر هذه البداية القاسية التي لابد أن نواجه فيها أنفسنا. لماذا؟ سأذكر شيئا قليلا من كثير، بل هو غيض من فيض. المواد الغذائية والاستهلاكية في بلادنا هذه تستهلك كل عام 15 مليار ريال، وتزداد بمعدل سنوي 5%. وزير الزراعة في بلادنا قبل يومين فقط يقول: استهلاك الفرد في بلادنا من التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم الأعلى في العالم، الأعلى في العالم. ثم يخبرنا بالأرقام فيقول: إن المهدر، أي من هذا الطعام، على مستوى الفرد الواحد في العام 250 كيلوغرام سنويا للفرد الواحد. وفي الدول المتقدمة المعدل 115 كيلوغراما، وفي الدول الفقيرة 11 كيلوغراما. نحن فائقون متفوقون بمسافات شاسعة، لكن في إهدار النعمة وفي إسراف وتبذير مخيف. يكمل فيقول: إن الهدر العالمي، وليس عندنا فحسب، يعادل 30% من كمية المنتجة من الأغذية والأطعمة، وتقدر قيمتها أو حجمها ب1.3 مليار طن في العام الواحد. وذلك يكلف في المقابل 173 مليار متر مكعب من الماء يهدر، لأنه يستخدم في هذه الزراعة ثم يهدر. وذلك يكلف نحو 970 مليون دولار سنويا. كيف هي مساهمتنا في هذه النسبة العليا التي نهدر فيها نعم الله من الماء ومن الزرع ومن الثمار ومن أنواع الرزق المختلفة؟ وكيل وزارة البلدية في بلادنا وقبل 3 أيام أو يومين أيضا يعطينا شيئا دقيقا في عملنا وسلوكنا اليومي فيما أقوم به أنا وأنت وليس أحد في كوكب آخر، يقول: إن مقدار النفايات في عام 2015 كان 14 مليون طن، 28% منها مخلفات الأطعمة، 28% منها مخلفات الأطعمة. تكلفة هذه النسبة عندما قسموها على الأموال التي تنفق في جمع النفايات ونحو ذلك كانت تكلف 630 مليون ريال لنجمع هذه التي أهدرناها، ليس قيمتها، بقيت قيمتها وقيمة الماء الذي أنفق لها والمال الذي صرف لها ثم العمل البلدي في أخذها وفي شحنها وفي كبها والتخلص منها. ومعدل إنتاج الفرد الواحد في هذه البلاد من النفايات الصلبة 511 كيلوغرام سنويا، واحسب منها تلك النسبة من مخلفات الأطعمة. بينما تقرير الأمم المتحدة ومنظمة الفاو العالمية يخبرنا عن العام المنصرم أن 795 مليون إنسان يعانون من الجوع ومن النقص الحاد في الأغذية، وسآتيكم إلى مزيد مما تعتصر له القلوب ألما، ويوجب علينا شرعا أن تكون لنا وقفة أمام سلوكياتنا التبذيرية، وهي حاصلة كائنة أحسبها من الجميع بتفاوت في النسب. أين قال هؤلاء ذلك؟ هؤلاء المسؤولون، عقدت يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل عنوانها الحد من الفاقد والهدر في الغذاء، بعد أن شكلت لجنة على مستوى وكلاء الوزارات لهذا الغرض. وجاء في توصيات هذه الورشة أمور مهمة، منها سن القوانين التي تحد من هذا الفاقد وتعاقب المتسببين فيه. وأحسب أن هذا الأمر له وجه شرعي واضح وظاهر، فنحن لدينا في الحكم العام أن هناك حكما بالأخذ على يد السفيه ومنعه من التصرف في ماله، أما إذا تصرف في ماله بالهدر فذلك أمر واضح في الحرمة كما سأذكر. وجاء في التوصيات إطلاق حملات توعية للحفاظ على النعمة ومطالبة قادة الرأي للتنبيه على أهمية وضرورة الحد من الإسراف وتصحيح مفهوم الكرم الذي نسرف فيه ونرمي النعم فيه بدعوى أو بحجج الكرم. وهنا أنقلكم إلى مسألة مهمة، أن الطبيعة الإنسانية فيها قابلية لمثل هذا السلوك إذا وجدت النعمة ولم يكن عندها توجيه ووازع إيماني والتزام بالحكم الشرعي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى ليس بالضرورة أنه من موجبات السرف، لكنه من بعض أسبابه. والله سبحانه وتعالى قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. من أعظم الصور بشاعة أن يفيض الله عليك نعمه ويزيد لك فضله ويوسع لك رزقه ثم يكون منك هذا السرف والتبذير الذي نهينا عنه. فهذا النهي وارد في صور شتى، في الطعام والشراب كما قال جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي اللباس أيضا والأزياء، وما أدراك، وسآتي إلى ذكر شيء منها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المطلوب المنهج القرآني في التوسط والاعتدال، في الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. قاله الحق جل وعلا في صفة عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقاله الحق سبحانه وتعالى في التوجيه الرباني والهدي القرآني: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة، تكبر وتفاخر. رواه ابن ماجه والنسائي في سننهما وأحمد في مسنده بسند حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. والنصوص كثيرة معاشر الإخوة، والنموذج النبوي في هذا عظيم من جهتين: الأولى أنه كان عيشه كفافا بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليمر الهلالين والثلاثة على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوقد فيها نار، قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والجهة الثانية أنه كان إذا بسط له في الرزق بادر في الإنفاق وبادر في العطاء وبادر في الادخار ليوم القيامة عليه الصلاة والسلام. صلى يوما فأوجز في صلاته، ثم انفتل مسرعا إلى بيته وغاب قليلا ثم رجع، وكأنه رأى السؤال في وجوه أصحابه فقال: ذكرت شيئا من تبر أي ذهب فخشيت أن يحبسني فأنفقته في سبيل الله. والله عز وجل يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. مسافر يستظل بشجرة، هل سيبني في هذا الظل قصرا أو بيتا أو غرفة أو حتى خيمة؟ الأمر بالنسبة له أعجل من ذلك. هذا الذي بينه لنا دين الإسلام. وعندما أمدنا الله بالنعم وأفاض لنا الخيرات غفلت عقولنا وتعلقت باللهو والسرف نفوسنا وقلوبنا إلا من رحم الله. فينبغي أن ننتبه ونراجع ونعرف الميزان. الميزان أيها الإخوة هو أن أي إنفاق في الخير، في الصلاح، في البر، في الإحسان لا يدخله سرف ولا تبذير إذا رأى الإنسان حق الإنفاق على من أوجب الله عليه النفقة عليه. ومن هنا عرفنا ونعرف كيف أنفق أبو بكر ماله، وكيف سارع الفاروق عمر فأنفق شطر ماله، وكيف سبق عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن جهة أخرى فإن الإنفاق ولو كان قليلا إن كان في معصية فهو محرم وداخل في عموم السرف والتبذير. مجاهد بن جبر أحد أئمة التابعين وأخص تلاميذ ابن عباس في التفسير قال: لو أنفق 10,000 دينار في طاعة الله ما كان مسرفا، ولو أنفق درهما واحدا في معصية الله كان من المسرفين. وإلقاء الطعام أي رميه وما يفيض منه بالنسبة لنا هو قدر كبير وقدر عظيم، ليس في كميته وإنما في نوعه، فهو لحوم وفواكه وأغذية عظيمة يحرم فعل ذلك لأنه احتقار للنعمة وكفر بها وهذا حرام، ولأنه إتلاف للمال وهذا أشد في الحرمة. وقد فرق أهل العلم بين هذين المصطلحين الإسراف والتبذير، فقال ابن عابدين: صرف الشيء فيما ينبغي زائدا عما ينبغي هذا هو التبذير، وصرف الشيء فيما هذا هو الإسراف، وصرف الشيء فيما لا ينبغي هذا هو التبذير. فإن انفقت في مباح لكن بما يزيد عن الحاجة، كما نرى في الأفراح والولائم، ونرى هنا وهناك كما تعلمون، بعكس ما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطعام وفي الهيئات اليسيرة التي يدلنا فيها على أهمية تقدير النعمة قدرها وتوجيه الحمد والشكر للمنعم بها. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحيفة، تلعق الأصبع حتى ولو كان فيه بقية طعام، والصحفة وإن كان فيها بقية طعام، ثم قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قاله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقول أحد: كيف ألعق أصبعي وكيف أكل هذه الحبيبات الباقية، مع أننا وجدنا من سير الصحابة والصحابيات أن واحدة منهن رأت حبة فأخذتها وقالت نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر فرأى تمرة قال: لولا أخشى أنها من الصدقة لأخذتها. وأوصى كما في صحيح مسلم: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان، في صحيح مسلم. والأمر في هذا كثير. معاشر الإخوة، سأزيدكم شيئا لأنتقل بعد ذلك إلى ما أحسب أنه يزيدنا في شدة الأمر علينا حتى ننتبه. سأزيد في ذكر رقم واحد، وإن كانت الأرقام في الإحصاءات الاقتصادية مذهلة، إن شئتم اذهبوا فانظروا ما الذي يصرف على الأفراح والأعراس وحدها، وما الذي ينفق على الألبسة والأكسية والأحذية وحدها، وعلى هذا وذاك، وهو كثير. سأذكر هنا رقما شائعا فيما ينفق فيها من هذه البلاد في السياحة خارجية وداخلية، والإحصاءات عن عام 2014، أي قبل عام تقريبا. تقول هذه الإحصائية أن السياحة الخارجية أنفق فيها 77.5 مليار ريال، بزيادة 3 مليارات عن العام الذي قبله. وبالنسبة للداخلية كان الرقم 41.7 مليار، بزيادة 13 مليار عن الذي قبله. لا أقول لا تنفقوا، لكن أقول لو رشدنا من هذا الإنفاق 10% فقط، أليس هذا ممكنا؟ أليس هذا مرغوبا فيه؟ وحينئذ خذ هذه 10% فانتفع بها، أو تصدق بها لأنك كنت ستهدرها أصلا. لماذا لا ننظر إلى الترشيد والإنفاق على أنه سلوك إسلامي، وهو خطة اقتصادية؟ ما عال من اقتصد، أي الذي يأخذ جانب الاقتصاد، لن يكون فقيرا لأنه يحصل عنده في سلوكه التوازن. وليس هذا التبذير وعدم الحساب الذي ابتلينا به إلا من رحم الله. وهذا أمر كما قلت هو في القرآن في رتبة عليا من التحذير: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهو في رتبة عليا في الجانب المقابل: عندما وصف به عباد الرحمن لم يسرفوا ولم يقتروا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من غير المسرفين، وأن يجعلنا من المقتصدين، وأن يكتبنا في شاكري نعم الله سبحانه وتعالى والمحافظين عليها والواضعين لها في موضعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. معاشر الإخوة المؤمنين، ما تحدثت عنه ليس أرقاما، هو أمر من صميم ديننا وإسلامنا، وهو أيضا من صميم أسباب قوتنا وقوة أمتنا، وهو كذلك وهذا أكثر أهمية من صميم ما قد يلحق بنا من البلاء والابتلاء وما يحل بنا من الكوارث. إخوتي، أين نخل العراق وتمره الذي كان يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ أين جنان الفواكه في أرض الشام التي كانت تغدو علينا وتروح؟ أين زيتون فلسطين وزيتها؟ أليست كلها اليوم تعاني ما تعاني؟ هل ننتظر أن نبقى مسرفين ولنعم الله سبحانه وتعالى جاحدين حتى يحل بنا شيء من ذلك، جنبنا الله وإياكم؟ وعندما نتحدث عن هذه الأرقام ستكون فظيعة ومريعة إن قلت لك إنك تلقي بطعام قيمته كذا، وأنت ترى وتسمع من ماتوا في مضايا جوعا، وترى الهياكل العظمية، وترى الأطفال يلفظون الأنفاس لم يجدوا حتى رضعة من حليب. سيكون عظيما قيمة هذه الأرقام المالية عندما أقول لك إنك تعلم وتدرك وتعرف وترى وتسمع أن غزة أتمت 10 سنوات وهي محاصرة حصارا مجرما آثما، تسبب فيما تسبب فيه في موت مئات لم يجدوا الدواء، لم يستطيعوا الخروج للعلاج، وصور أخرى. سيكون هذا أكثر أيضا ألما عندما تذكر تعز في اليمن وكيف مر بها ما مر وما يزال يمر، حتى أنبوبة الأكسجين كانت تدبر لها عمليات فدائية ليتم إدخالها لتنقذ مرضى وجرحى، ونحن نصبح ونمسي في نعم الله ثم لا نذكرها ونحافظ عليها. وأين نحن من الإنفاق في سبيل الله؟ ليس الزكاة الواجبة، بل ما هو أعظم من ذلك، كلما زادت النعم كلما كان ينبغي علينا أن نكون مبادرين إلى مزيد من هذه النعم بالإنفاق والإعطاء والبذل، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليس في الكلام مزيد، لكن العمل هو المطلوب. هل يعزم كل واحد منا من لحظته هذه أن لا يخرج من المسجد إلا ويضع خطة ترشيد في الإنفاق، وخطة حفظ للنعمة، وخطة تربية على الوسطية والاعتدال في الإنفاق في أسرته وبيئته؟ إن لم تفعلوا وإن لم نفعل فنحن نسمع ولا نعمل، ونحن قد نكون مؤاخذين بأن نقول سمعنا وعصينا والعياذ بالله. نحن أهل إيمان، نحن أهل قرآن، نحن أهل استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا أمر عظيم لا ننظر إليه من نظرة اقتصادية، بل هو جوهر أساسي في ديننا وإسلامنا. وأمتنا نرى ما يجري فيها من حريق يلتهم أوصالها، ومن قتل يحصد أرواح أبنائها، ومن إجرام يستهدف مساجدها وقرآنها، ومن صور شتى عظيمة فظيعة في محاربة الدين وأهله والمستمسكين به والمجاهدين في سبيله والرافعين لرايته. ونحن ننام ملء أعيننا ونأكل ملء بطوننا ونضحك ملء أشداقنا. أفلا نتحقق بقوله إنما المؤمنون إخوة؟ أفلا نتذكر أن هذه أمتكم أمة واحدة؟ أفلا يكون لنا ما يكون حتى لا يحل بنا شيء من غضب الله أعاذنا الله وإياكم؟ اذكروا نعمة الله واشكروها، ولا تسرفوا ولا تبذروا، وأنفقوا في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اجعلنا من المرزوقين ولا تجعلنا من المسرفين، واجعلنا اللهم من الشاكرين ولا تجعلنا من الجاحدين. اللهم أتم علينا نعمتك وأكمل علينا فضلك، وزدنا اللهم من نعمك بحفظها وشكرها، ولا تجعلنا من الغافلين ولا الجاحدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها. اللهم يا حي يا قيوم انزل رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والمحاصرين والجوعى والمرضى والمسجونين والمقهورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وسد جوعتهم وأجب دعوتهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آملنا، وأحسن اللهم ختامنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي الحد الجنوبي من جنودنا المرابطين والمنافحين عن الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت خطوتهم وسدد رميتهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذو القدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والله